بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من التدارس فتوى التتار للشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي أصل فيها لقتال الطائفة الممتنعة. وهذه الفتوى كما أشرنا من قبل توظف في غير سياقها من جهات عديدة، وقد يقرأها كل طرف بطريقته الخاصة، والبعض يسقطها على واقع ليس مساو للواقع الذي سيقت فيه. ولكي نتذكر قوام هذه الفتوى، فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية نص كما ذكرنا أن هناك عدة فتاوى تتعلق بالكلام على التتار في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى متقاربة في المعنى. ذكر في إحداها على أنه لابد من معرفة الحكم الشرعي، ولابد من معرفة واقع القوم المسؤول عنهم، وأما من جهة الحكم الشرعي فذكر الأدلة على أن كل طائفة امتنعت من تنفيذ حكم أحكام الله تبارك وتعالى وكانت ذا شوكة ومنع بذاتها فإنهم يقاتلون عليها. وذكر الأدلة على ذلك من نماذج العملية، من قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة، وقتال علي رضي الله عنه للخوارج، وقبل ذلك الأدلة الشرعية في إذان من لم ينتهي عن أكل الربا بحرب من الله ورسوله إلى آخر ما ذكر. هذا ما ذكرناه في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في ما ذكروا في الحكم الشرعي في الطائفة الممتنعة. ثم تكلم على قتال التتار ووصف حال التتار ووصف حال المماليك الذين يقاتلونه. فوصف حال المماليك بأنهم وإن كان فيهم تقصير إلا أنهم يدافعون عن بيضة الإسلام ويدافعون عن أرض الإسلام وأمام التتار وغيرهم. ووصف التتار بأنهم ممتنعون عن تحريم المحرمات وعن الإقرار أو الالتزام بأن الجهاد لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله، بينما هم يقاتلون لإعلاء ملك التتار، وأنهم لا يلزمون جندهم بالفرائض ولا يمنعونهم من المحرمات إلى غيره. إذن هناك شق يتعلق بالحكم الشرعي الذي يمكن أن تعتبره غير متعلق بالتتار ولا بغيرهم. ذكر توصيف للطائفة الممتنعة، وأن هناك من يمتنعون عن أداء أو عن التزام وليس عن اعتقاد، لأن الامتناع عن الاعتقاد الأمور المتواترة، اعتقاد فرضية الفرائض المتواترة المشهورة أو حرمة المحرمات، هذا يكون ردة ويكون من ضمن قتال المرتدين. وأما هنا الامتناع من الالتزام مع تعاضد هذه الطائفة بعضها ببعض فهؤلاء يقاتلون، هذا هو الأصل الشرعي الذي ذكرنا. ثم طبق هذا على التتار، قتال المماليك مع التتار. البعض يأتي مثلا من ضمن الانحرافات يريد أن يأتي إلى طائفتين، لو وصفت حال كل منهما لوجدت أن كلا منهما ممتنع عن تطبيق شرع الله. ثم يقول: ننظر من أقرب إلى الحق ومن أقل شرا من الآخر، فيكون هؤلاء كما قال شيخ الإسلام تيمية كأن هؤلاء المماليك وهؤلاء التتار، فيجب القتال في صفوف الأقل شرا ضد الأكثر شرا، فيقعون في إيجاب القتال تحت رايات جاهلية وتحت عصبيات جاهلية، ويكون من باب القياس في مصطدمة النص، بل ليس قياس، ده هذا تخريج على كلام شيخ الإسلام تيمية يصادم به النص. وإن كان شيخ الإسلام تيمية، وهذا إغفال لجزئية هامة من كلام شيخ الإسلام، أن المماليك وإن كان فيهم ظلم إلا أنهم يقاتلون لحماية بيضة الإسلام والدفاع عن أرضه، فالراية راية شرعية، وهي التي يقال فيها أن يقاتل مع كل بر وفجر. من صور الانحراف الأخرى أيضا وهي كثيرة جدا، أن البعض إذا قلت له حرمة الدماء وحرمة الأعراض إلى غير ذلك، قال هناك قتال الطائفة الممتنعة، وهؤلاء أمثالهم طريقة، وإلا كما ذكرنا البعض يريد أن يختصر الطريق فيجعل أن أي معركة يخوضها هي من باب قتال المرتدين، وذكرنا هذا ونحن نذكر الكلام على هذه المناهج. لكن البعض الآخر إذا ما جئت تنكر عليه أمور يقول هناك قتال للطائفة الممتنعة، ونسي هذا أن القضية ليست مجرد وجود طائفة ممتنعة يساوي وجوب قتالها، وأن هذا يسمى جهاد. لماذا؟ لأنه يفتقر ابتداء إلى وجود طائفة مؤمنة أقرب إلى الحق من هذه الطائفة الممتنعة تستطيع أن تقاتل هذه الطائفة، فإذا يسقط شروط كانت موجودة ضمنيا في الفتوى، أن الفتوى تسأل عن قتال، أن بعض الجنود الذين يقاتلون في صفوف المماليك يتحرجون ويظنون أن القتال بين المماليك والتتار، لأن التتار تكلموا بالإسلام قتال فتنة ينبغي أن يمسكوا عنه. إذا لم تكن الفتوى تتعرض للكلام على أمور هي حاصلة بالفعل، من أن التتار ذوي شوكة وذوي قوة ولهم أرض ينطلقون منها والجهاد قائم بالفعل، ولكن كان السؤال هل هذا قتال فتنة لأنه بين فريقين منتسبين إلى الإسلام، فكانت الإجابة أن المماليك يقاتلون لإعلاء كلمة الله مع ما فيهم من ظلم، والتتار يقاتلون لإعلاء ملك جنكيز خان، وهذا يجعل هذه راية إسلامية فيها نوع من الخلل والأخرى راية جاهلية، ويجعل من يقاتل تحت الراية الجاهلية ممتنع عن تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى وعن التزام حكم الله عز وجل بأن القتال في الإسلام لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله. هذه فالبعض يغفل هذا الجانب تماما، ويستدل بكلام شيخ الإسلام تيمية على إسقاط ما تقرر من وجوب مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة مما سبق بيانه وتقريره. إذا وجد طائفة ممتنعة ولا قدرة لأهل الحق بقتالهم ولا بمصادمتهم، فيكون حينئذ هذا القتال من ما ينهى عنه، لأنه يجر إلى الفساد ويجر إلى الاعتداء على الأموال والأعراض وعلى تضييع المصالح الشرعية، وهذا نقوله في حق كل هذا كما ذكرنا قاعدة مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة تستصحبها في كل أنواع المسائل، وبالتالي ليست القضية فقط توصيف حال المخالفين، وإنما القضية توصيف حال أهل الحق وما يكون من شأنه، حتى أنه مما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام وينزل متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت يأجوج ومأجوج أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني قد أخرجت أقواما لا يدان لأحد بقتاله. فيحرز عيسى عليه السلام من معه من المؤمنين، ثم يرسل رسولا ينظر خبر القوم، فإذا الله عز وجل قد أهلكهم. فهذا مما يدل هنا يجوز الأمر ليس فقط فداحة الخصم أو توصيفه هل هو مستحق للقتال أم لا، ولكن القضية توصيف حال المؤمنين أيضا. وهذا لأن كما أشرنا قبل هذا بعضهم يقول إذا كنتم تتكلمون بميزان المصالح والمفاسد فليس بعد الكفر ذنب وليس بعد الكفر مفسد، وهو الآن لا يجري موازنة أو يجري موازنة وهمية، كأن الخيار بين حالين، حال فيها الكفر وحال سيزول فيها الكفر مع تحمل بعض المضار، فحينئذ يقال تتحمل هذه المضار. وهذا ما يقول أهل العلم في لماذا شرع الجهاد رغم ما يتضمنه من أنه لابد أن يحصل فيه جراحات ويحصل فيه شهداء. نعم يقال إن الجهاد شرع لحماية أهل الإسلام وتحمل هذه المفسدة، بالإضافة إلى أنها مظنونة وليست مقطوع بها، لا يلزم أن تحدث في كل مرة، أهون من تحمل مفسدة تسلط الكفار على بلاد المسلمين. لكن أن يأتي في حالة أن يكون هناك الكفر وتستطيع أن تحرز المؤمنين، وبين أن يخرج هؤلاء الطائفة المؤمنة فيصطلمون ويستأصلون عن بكرة أبيهم ويبقى الكفر مستأسدا منتفشا، فإذا هذه القضية. قد يعني يأتي سؤال، إذا قتال الطائفة الممتنعة له صورة في غاية الوضوح، وهي أن يكون هناك إمام شرعي يطبق الحدود ويدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، وتأتي طائفة أهل بلدة نائية أيا ما يكن لسبب أو لآخر، وليسوا أحدا متفرقين، طائفة لهم شوكة يمتنعون من تنفيذ حكم شرعي قطعي، ويشترط أن يكون قطعيا ظاهرا، وقد لا يشترط أن يكون واجبا. يعني ربما قال البعض أن إذا جاءت أهل بلدة، إذا جاء أهل بلدة وامتنعوا عن صلاة العيد بغض النظر عن حكمها هي اللي هي واجبة أو مستحب، ولكنها معلوم أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فلو تواطأ أهل بلدة على تركها شرع للإمام حينئذ أن يقاتله. فإذا هذه الصورة الموجودة التي كانت موجودة في قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة، يوجد الإمام والأمر مستقر، ويأتي طائفة يمتنعون من التزام شيء من أحكام الإسلام الظاهرة، فيحملهم الإمام عليها فيمتنعون، يمتنع بعضهم ببعض ويقاتلون الإمام فيقاتلهم حينئذ على ذلك، وهذه الصورة في غاية الوضوح. أيضا لو كانت الصورة أنه يوجد طائفة ممتنعة هي المتسلطة والمسيطرة، ولكن توجد طائفة تطبق شرع الله تبارك وتعالى لها شوكة ومنع تستطيع بها أن تلزم تلك الطائفة الممتنعة أن تعود إلى التزام شرع الله تبارك وتعالى، هذه الصورة الأخرى يمكن أن تجد لها نماذج في جهاد نور الدين محمود وصلاح الدين رحمه الله تعالى للإمارات التي كانت موجودة في زمن الصليبيين. الخلافة كانت موجودة اسميا، وانقسم العالم الإسلامي إلى إمارات، كل إمارة منها ما هي إمارات عدل ومنها ما هي إمارات ظلم. وكانت إمارة عماد الدين زنكي إمارة عدل في أطراف بلاد العراق في المنطقة الوسيطة بين العراق والشام الموصل وما شابهها. كان عماد الدين زنكي أيضا له دوره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنشاء المدارس العلمية، وكانت هي دي البداية. لعل هذا موضوع آخر، كيف أنه لم يوجد أي تغيير حقيقي إلا بدعوة وتربية وتعليم. حتى عندما تكلمنا على التجربة التركية التي ينبهر الكثيرون بها الآن، والانبهار يزداد لا سيما ما حصل بالأمس من العدوان الإسرائيلي على قافلة الإغاثة، وكان معظمها من الأتراك، معظم من يقومون على هذه القافلة. وبلا شك هذا شيء يبهج أن يعود الإسلام إلى بلاد الترك مرة ثانية وإلى بلاد العرب، وأن يوجد من المسلمين من يكسرون أنف إسرائيل ويجبرونها أن تظهر بلطجتها الحقيقية أمام العالم. بل وإن رد الفعل الرسمي التركي وإن كان ليس هو المطلوب بلا شك، ولكن منذ زمن بعيد لم نرى بلد إسلامي يتوعد إسرائيل صراحة. كل هذه أمور مبهجة، ولكن لا تنسى أنه ما زال البون شاسع، وما زال نفس هذا الذي يتوعد كان أولى قراراته منع بروتوكولات تعاون ومناورات عسكرية مشتركة ومباريات كرة قدم ودية مشتركة، بمعنى أنه كان منغمس في صور من صور التعاون ويقطعها لحدث عارض. دايما نحن ما نقول يعني لا نمنع أنفسنا من الفرح بما يطرأ من تحسن على الوضع الإسلامي الراهن، ولكن لا تظن أن هذا هو المطلوب. هذا دون المطلوب بكثير، وما زالت القضية فيها يعني لغط يعني كبير في هذا الباب. نقول البعض يعتبر كل ما يحدث من تطور على الساحة التركية هو نجاح للحل البرلماني، وأشرنا قبل ذلك أن وجود هؤلاء الساسة هو ثمرة دعوة وتربية لبديع الزبان النوراسي وغيره، وأننا نرى أنهم لو استمروا في منهج الدعوة والتربية لحققوا نتائج أفضل مما يحصل الآن على أرض الواقع. لأن اللي بيحصل الآن على أرض الواقع أنه كما ذكرنا بيضطروا إلى تعاون مع الأعداء ويضطروا إلى تطبيق للعلمانية مع وجود أمور بلا شك أفضل بكثير مما سبق. ولكن ماذا لو صبروا حتى تتكون القاعدة الإسلامية أكبر، بحيث لا يضطرونهم إلى أن يخالفوا إسلامهم بأيديهم. أنت لو إذا جئت توصف حال الحكومة التركية الآن، هي طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة عن التزام تحريم الزنا، طائفة ممتنعة عن التزام البراء من اليهود والنصارى، ولكن التأويل نحن نعذرهم بالتأويل ونعلم أنهم ينتقلون من حال إلى أحسن. ولكن على أي كما ذكرنا أنه كل التجارب عبر التاريخ تقول ان فترات الانهيار فترات الضعف لابد ان يبدأ البناء بعدها من التربية والتعليم واعادة صياغة الشخصيات، وإلا لا يمكن ابدا ان يحصل التغيير المنشود بشخصيات ورثت مخلفات عصر الضعف والانهيار والترهل. ايضا الجهاد صلاح الدين رحمه الله، وهذا هو يعني الاشهر، مع ان البداية من عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود، ولك ان تتخيل في هذا الوقت الذي القتال فيه على الامارة على اشده، ان يوجد امير يوصي بان يكون من يخلفه ليس من بني قومه اصلا. يعني عماد الدين زنكي بدأ الجهاد وورثه نور الدين محمود رحمه الله تعالى، ولما وجد نور الدين محمود ان امثل من يتولى الامر بعده صلاح الدين اوصى به اليه. إذن هذه تربية ونقلة نوعية مختلفة تماما عن النوعية التي كانت موجودة. عماد الدين زنكي كان له الإمارة يعني كان لها دور في حفظ السنة واستغابة شيعية صوفية باطنية هي التي مهدت الطريق للغزو الصليبي والحملات الصليبية. ولما نزل الصليبيون إلى بلاد الشام انتقل عماد الدين زنكي بمدارسه إلى بلاد الشام. الطبيعة السياسية والجغرافية في ذلك الوقت أتاحت لعماد الدين زنكي أن يشق لنفسه طريق وأن يوجد لنفسه موطئ قدم وأن يكون لإمارته مكان وينطلق منه في بلاد الشام. أسس فيه المدارس العلمية. في إحدى هذه المدارس تخرج صلاح الدين الأيوبي الذي قضى الشطر الأول من حياته كأي شاب في ذلك الوقت لا يجد من يأخذ بيده إلى طريق النجاة. ثم بدأ جهاده ضد الأمراء الذين يرفضون جهاد الصليبيين. ما التكييف الشرعي لقتال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود ومن بعدهما صلاح الدين لقتال هؤلاء الأمراء الذين يمتنعون من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، يمتنعون من نهي من تحت سلطاتهم عن الخمر والزنا والفواحش التي كانت قد شاعت في ذلك الزمان. كان هذا قتال قتال من طائفة على الحق، وإن لم يكن لها الإمارة العامة أو الخلافة العامة كان قتال من طائفة على الحق تمتلك القدرة على القتال أمام فريق يستحق القتال لأنه يمتنع عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة. ومن ثم كان هذا القتال قتال لطوائف ممتنعة عن التزام أحكام الإسلام. بعد هذا القتال كان ضروري لقتال الصليبيين بحيث يجد الصليبيون صفا إسلاميا واحدا، ولأن وجود هذه الإمارات كان يعطي للصليبيين فرصة كبيرة للمناورة، فرصة يعني بعضها عن طريق المباغتة العسكرية لإمارات مترهلة ليس لديها أي قدرة على التصدي، أو عن طريق البيع والشراء المباشر لبعض الإمارات أو بعض بلاد المسلمين يتخذون منها قواعد إلى غير ذلك. فهذا نموذج أيضا من النماذج التي تمثل ذلك دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني نشأ في بلاد نجد، بلاد نجد التي تمثل الآن الرياض وما حولها، تمثل منطقة صحراوية كبيرة، لأنك لو نظرت إلى ما يسمى الآن بالمملكة العربية السعودية ستجد هناك إقليم الحجاز موازي لساحل البحر الأحمر، ويضم بصفة رئيسية المدينة ومكة وما جاورهما. وهذا الإقليم من الأقاليم المستقرة يعني من قبل الإسلام وازداد استقرارها عبر عصور الإسلام المختلفة. وكان لما تولت الدولة العثمانية حكم العالم الإسلامي فرضت نفوذها على إقليم الحجاز، وكان أمراء الحجاز يتولون باسم الخليفة العثماني. أيضا من الجهة المقابلة هناك الخليج العربي، ودائما السواحل البحرية تحتل مكانة خاصة لأنها تقوم حركة التبادل التجاري عليها. وكان في هذا الزمان ازداد ساحل الخليج العربي أهمية نتيجة أنه كان يمثل بدايات الغزو الغربي لبلاد الإسلام، لأن احنا ذكرنا الآن عرضا الحروب الصليبية والتي انتهت بخسارة مفجعة لأوروبا، عادوا بعدها ليقرروا أن الحرب القادمة لابد أن تكون مدروسة دراسة في غاية التأني. عكفوا على وظهر حينئذ ما يسمى بالاستشراق، ولعلنا تعرضنا لهذا الموضوع من خلال رسالة الأستاذ محمود شاكر رحمه الله الطريق إلى ثقافتنا، والتي حكى فيها قصة الاستشراق وكيف نشأ كرد فعل للحروب الصليبية، وكيف أن هذا الاستشراق كان عنده نهم غير عادي لدراسة كل ما يدرسه المسلمين، كل ما يدرسه المسلمون سواء من علوم دينهم القرآن والسنة والتفسير أو من علوم الدنيا التي كان المسلمون حتى ذلك الوقت متفوقون فيها. وعندما شعروا يعني بقدر من الاطمئنان بدأوا يتواجدوا أو كانوا بالفعل متواجدين في بلاد المسلمين على هيئة دارسين. ثم لما وجدوا الصحوة الإسلامية في صحوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان أيضا يعني يزامنها صحوة مقاربة في بلاد اليمن وصحوة العلماء الأزهر في مصر، بدأوا يخاطبون العالم الغربي بأن الفرصة مواتية ومناسبة لكي يبدأوا الهجوم مبكرا قبل أن تستفيق يعني بلاد المسلمين. وكان البداية الاهتمام بأطراف بلاد العالم الإسلامي التي لم يكن فيها صحوة آنذاك، بلاد الهند، ولا سيما أن هناك مصالح تجارية غربية هناك في ذلك الوقت، وبدأوا يقتربون شيئا فشيئا. وكان أول اقتراب لهم سواحل الخليج العربي في محاولة لإيجاد موطئ قدم قريب من مركز الثقل في العالم الإسلامي. فمنطقة الأحساء، وهي أيضا شريط ساحلي على ساحل الخليج العربي، كانت من المناطق دائما التي يهتم الخلفاء بها والتي يهتم الأعداء بها أيضا. تستطيع أن تقول أن نجد أقرب إلى الأحساء، أن المراكز الرئيسية في نجد الرياض والضرعية ونحو ذلك قريبة من منطقة الأحساء، وأنها صحاريها تمتد إلى قرب إقليم الحجاز. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب نشأ في إحدى هذه البلاد التابعة لإقليم نجد، وكان في ذلك الوقت قد انتشرت الصوفية انتشارا كبيرا في كل أجزاء العالم الإسلامي، وبلغت وجه انتشارها في الجزيرة العربية، في مكة والمدينة وفي نجد وفي غيرها. وبدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدرس ما ورثه في خزانات الكتب من الفقه الحنبلي كفقه، ومن تراث ابن تيمية وابن القيم الذي يمثل تراث أوسع بكثير من أن يسمى فقها. وانتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رغم أن أباه وقومه عموما كانوا أهل علم يهتمون بدراسة الفقه الحنبلي، ولكن لم يهتموا إلى الجوانب الشاملة في فكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو في منهج الإسلام عموما. وبدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الدعوة في بلدي وهي هو تسمى حرملاء، إلى أن أوذي فيها ولم يتمكن من استكمال دعوته، فانتقل إلى العيينية. أيضا نحن نتأمل هنا كما ذكرنا، القضية ليست مواجهة منذ اليوم الأول، ولا مواجهة غير محسوبة العواقب، ولا مواجهة من أجل المواجهة كما قد يظن البعض. هنا أنت أمام واقع مليء بالبدع، مليء بالمنكرات، مليء بالشركيات. يعني الجهاد الكلمة يعني أوجب وأمضى، إن غايته أن الداعية يؤذى، يمنع، يسجن، وهو إذا احتسب عند الله تبارك وتعالى يجعل الله تبارك وتعالى له من أمره يسرى، فإذا ما تركوه عاد مرة ثانية إلى الدعوة، غير ساحة دعوته من مكان المضيق عليه إلى مكان آخر فيه سعة. وهذه ليست حال محمد بن الوهاب وحده، ولا حال ابن تيمية وحده، وإنما حال جميع الدعاء، ومن قبلهم حال النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستضعاف. لابد من الانتباه لهذا جيدا، لأن البعض قد يقفز إلى حال معينة دون أن يدرس الأمور الممهدة لها أو الأحوال والتي بناء عليها تم يعني قال هذا العالم بهذا القول أو تصرف بهذا التصرف. إذن نقول إن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بعد دراسة لكتابات شيخ الإسلام تيمية تلميذه ابن القيم، وبعد جولة علمية في منارات العلم في ذلك الوقت في مكة والمدينة والبصرة، عاد إلى بلدي في حرملاء لكي يؤسس دعوة ويدعو إلى نبذ المنكرات. لما ضيق عليه انتقل من بلد إلى بلد. لا يعني القضية هنا أنه لا يعني نحن نحتاج إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء والمرسلين، نتعلم منهم كيف واجهوا الأحداث. أيضا بدرجة ما نحتاج إلى دراسة سير العلماء والمجددين لكي نتعلم كيف واجهوا الأحداث، مع الفرق أن الأنبياء معصومين وأن الدعاء قد يخطئون، ولكن في الجملة أنت تدرس أحوالهم وتتعلم من سيرهم. ولكن لا تستطيع أن تجعل واقعك كواقع فلان. كان من الأشياء الطريفة التي كان يدلي بها البعض، وليس على سبيل الدعابة، انتبه، هذا كلام كان يقال في معرض مناظرات في غاية الجدية. إذا قلنا إن المرحلة مرحلة استضعاف، وإنه لا يجوز يعني أن يستجلب على الدعوة الأذى ونحو ذلك، يقول لا بأس، نحن نوافق على إن كان يوجد مرحلة استضعاف، وإنه إذا وجدت مرحلة الاستضعاف مرة ثانية، إن كان ذكرنا البعض بينفي يعني إن بيرى أن أحكام مرحلة الاستضعاف نسخت تماما، وأجبنا على هذه الشبهة. هناك رد آخر يقول لا بأس، توجد ما يسمى بالاستضعاف وأحكامه قائمة متى وجدت ظروفه. ثم يقول مرحلة الاستضعاف كانت في مكة 13 سنة، والصحوة الإسلامية في مصر بدأت سنة كذا، وكل واحد له تأريخ مختلف لبداية الصحوة. عموما على كل الاعتبارات مضت 13 سنة وانتقلنا من هذه المرحلة إلى ما بعدها. كما ذكرنا لا تستطيع أن تنقل واقع، يعني أنت تتعلم من الـ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تستطيع أن تقول أنه يلزم أن يزول الوصف، وصف الاستضعاف بعد 13 سنة كما زال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة. إذا كنت تنظر في سيرة عالم من العلماء، إذا كان هو يعيش في كما ذكرنا في بقعة من الأرض كبيرة تسمى أقليم نجد، هذا الأقليم له استقلالية كبيرة عن السلطة المركزية عبر تاريخه، إقليم غير مشجع مليء بالصحاري ونحو ذلك، ويوجد فيه 3 أو 4 بقع صغيرة للحضر يقيم فيها الناس، وهذه البقع كل على رأس كل منها أمير. فدعا في هذه البلدة، فلما وصدت الأبواب أمامه وجد البلدة الأخرى تبعد عنها حوالي 30 كيلو استقبلته. أنت الآن يعني انظر، وبدأ دعوته. إذن هو تصرف بما يرى أمام الواقع أمامه، ونقول أنه بدأ الدعوة وصبر على الأذى، ولكن لما وجد أن الانتقال لمسافة 30 كيلو سوف يوفر له قدر من الأمان، ولأن الدعوة لا ينبغي أن تستجلب البلاء لأسباب عديدة، منها أن استجلاب البلاء مدح للنفس، الإنسان يظن نفسه قادر على، ولكن كما في الحديث لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتهم فاصبروا. الأمر الآخر، نحن نتكلم على دعوة وتأصيل منهج، فهذا لا بد له من هدوء. لا يمكن تأصيل منهج تحت قعقعة السيوف. البعض أحيانا يفرح بالتضييق، لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحملني لأبلغ رسالة ربي. فإذا عندما تتكلم عن دعوة وتأصيل منهج، يكون من ضمن الأمور المطلوبة والتي يسعى إليها توفير بيئة آمنة لتبليغ الرسالة. طبعا لن يكون هذا على حساب تحريف الرسالة، لأن هذا انحراف في الجانب الآخر. البعض لكي يصل إلى هذه الدرجة من الأمان يقول: نترك كذا ونترك كذا ونغير كذا ونرضي القوم بكذا. فإذا هو لا يبلغ الرسالة، وإنما يشوهها. نقول: إذا وجدت الفرصة أن يوجد بيئة آمنة لتبليغ الرسالة فهذا هو الواجب. هذه البيئة الآمنة لتبليغ الرسالة تيسرت للنبي صلى الله عليه وسلم لما من الله عليه بالإسلام، من أسلم من مدينته صلى الله عليه وسلم المنورة. حاول أن يجدها في الطائف لم يجدها، وبذل الأسباب. وموجود داخل مكة لن يكف على الدعوة رغم وجود التضييق ونحو ذلك. ثم وجد أن الطائف قد تكون مكان يوفر حماية جيدة لإبلاغ الدعوة، ولكن لم يقدر الله تبارك وتعالى ذلك، وكتب الله عز وجل ذلك الفضل لأهل المدينة. فلما وجد انتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلن يكون دائما الظروف كما هي، فضلا عن التوقيتات الزمنية. لأن أحيانا أيضا البعض يقول لك: أنتم تطالبون بعودة الخلافة. نقول: نحن ليس فقط نطالب، نحن نثق ونوقن بأن الخلافة قادمة، لأن هذا وعد الله تبارك وتعالى، ولا بد أن نثق به تماما. أقول: إذن لا بد لكل صاحب هدف من أن يضع خطة، ولا بد للخطة من جدول زمني. هذا الكلام في إدارة الشركات والمؤسسات، أو على أي في إدارة أي أمور أنت، جميع عواملها الخارجية معروفة أو لها سنن كونية محددة، ومع ذلك يحصل نوع من أنواع التغيير. هذا يخطط أن فرع الشركة الفلاني ينشأ في سنتين، ينشأ في سنة ونصف، أو ينشأ في 3 سنين، يعدل الخطة. لكن عموما كلها أمور خاضعة لأن تحسب وفق قياسات أغلبية، يغلب على الظن. هذا الأمور تحتاج كم من الزمن، تحتاج كم من النقود، سيوجد الأموال اللازمة والوقت اللازم. لكن لا تأتي في أمور تغيير قلوب العباد، ده هذا يمكن أن يحدث في لحظة ويمكن أن لا يحدث. وأنظر إلى نوح عليه السلام، مكث في قومه قريبا من 1000 سنة، ليس عليه إلا أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى ويبلغ دعوة ربه. يونس عليه السلام يائس، بلغ قومه حتى يائس منهم، ثم أرسله الله إليهم أو إلى غيرهم على خلاف بين المفسرين، فآمنوا من أول وهلة، لكي تعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فلا نستطيع أن نضع خطة ولا جدول ولا أي شيء من هذا القبيل، فقط نحن نقول: نحن نتعامل مع واجب الوقت، واجب الوقت أن تبين وأن تدعو وأن تحرص على الوسائل التي تؤمن بلوغ الحق إلى الخلق، وألا تتعجل مواجهات ومصادمات لا معنى لها ولا ينتج عنها إلا أنواع من الفساد والإفساد. قل: كيف ستقوم الخلافة وما يدريك؟ قل: إذا استمر الدعاء هنا وهناك في أقطار البلاد الإسلامية المتفرقة الآن، ظل كل منهم يدعو، والنظام قائم في كل بلد على أن هذه البلد بلد مستقل، وأن التشريع فيها قائم على قوانين موروثة من أيام الاحتلال الكفري، فلا القوانين غيرت ولا الرغبة في الاندماج تم. نقول: كل هذا لا شأن لنا به، لأنه فوق طاقتنا وفوق إدراكنا كيف سيغير الله تبارك على هذه الأحوال. فقط نحن ندعو ربما تتغير القلوب. نعود مرة أخرى للتجربة التركية. في هناك شيء غامض، تركيا من البلاد التي ربيت تربية علمانية واضحة، وليس أن هناك كما هو الحال في بلاد سائر بلاد المسلمين قلة علمانية منحرفة، ومعظم الناس يصلون وعلى الأقل يسمعون دروس العلم. لا، كانت التربية لجميع فئات الشعب، والآن غير الله القلوب، يوجد توجه لدى الناس كبير تجاه الإسلام. هناك صفات وخصائص للشعب التركي معينة، هذه الخصائص تمثل ضغط ما يجعل القيادة التركية تتجه في اتجاه الإسلام. الجيش حامي حمى العلمانية يسكت، رغم أنه كان لا يسكت قبل ذلك، الآن يوجه تهديد عسكري لإسرائيل، والجيش لا قبوله بمبدأ توجيه تهديد عسكري لإسرائيل. ده تطور كبير جدا جدا في الجيش التركي. كيف تغيرت القلوب وكيف تحولت، هذا أمر إنما يكون بقدر الله تبارك وتعالى وبما يشاء الله سبحانه وتعالى. فأنت تتعامل مع الواقع الذي أمامك. الآن تعامل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مع الواقع الذي أمامه، فوجد أن هناك بلدة أخرى على بعد 30 كيلو من بلدتي فيها نفس المفاسد وتحتاج إلى نفس الدعوة، ولكنها قد لا ترفض دعوته بنفس الطريق. هاجر إليه. ذكرنا أن كان هناك اللي هو يوجد يعني لو مجازا قلنا الجزيرة العربية أو على الأخص ما يعرف الآن بالمملكة العربية السعودية، كان هناك 3 أقاليم: إقليم الحجاز موازي لساحل البحر الأحمر، إقليم الأحساء موازي لساحل الخليج العربي، وبينهما إقليم نجد. وكان أمراء الأحساء لهم اليد العليا على أمراء نجد، كأن نجد تابعة للأحساء، الأحساء تابعة اسميا للخلافة العثمانية، ولكن كان لها قدر كبير من الاستقلال. بدأ هؤلاء يشعرون بالخطر. الشعور بالخطر هذا أمر أيضا أنت لا تملك متى يشعر الآخرون بالخطر ومتى لا يشعرون. يعني كدعوة الشيخ سامح محمد عبد الوهاب لم يكن فيها يعني مصادمة لهؤلاء، ولكن الشيخ سامح محمد عبد الوهاب شعر بأنه ممكن بعض الشيء في العيينة، نظرا لأن أميرها أطلق يده فطبق الحد على امرأة زانية أتت تطلب أن يطبق عليها الحد لتطهيرها. هذه أيضا إحدى القضايا التي ينبغي أن يتوقف عندها. يعني هذه امرأة جاءت تطالب بإقامة الحد عليها لتطهيرها، ولكن من الذي غضب؟ الآخرون الذين خشوا أن يأتي اليوم اللي يطبق الذي يطبق فيه الحد عليهم، مع أنهم لم يطلبوا أن يطبق الحد لتطهيرهم. هذه مسائل قد تثور في أماكن يوجد فيها دعوة ويوجد فيها انتشار، يأتي من يطالب بأن يقام عليه الحد ويطلب من إنسان غير ممكن. متى يكون الإنسان مطالب بإقامة الحدود؟ إذا كان ممكنا يستطيع أن يقيم الحدود على أهل المعصية قصرا. فإذا كان لا يستطيع أن يقيمها على العصاة قصرا وجاء من يطلب أن يقيمها اختيارا، فهو الآن غير ممكن، وإقامة الحد إذا لم يبلغ السلطان الممكن جاز لمرتكب الذنب أن يتوب دون أن يقام عليه الحد. وبالتالي تجد من ضمن الأمور التي قد تمثل فخاخا أن يأتي مفيش لا يوجد ما مفسدة أن العاصي هو الذي يطلب إقامة الحد عليه، ولكن إذا نظرت في مآلات الأمور تجد أن هذا قد يحرك أمور، مع أن هذا العاصي كونه أتى تائبا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا من أتاه تائبا يعترف بذنب حاول أن يلقن التراجع، لأن الحد أقيم للزجر وهذا قد تاب، ولكن إذا ثبتت شرائطه، لأن الأحكام تناط بأسبابها الظاهرة، فإذا استكملت شرائط الحد لابد من إقامته، وهذا يخاطب به الإمام الذي يقيم الحدود. على أي أقام شيخ الإسلام محمد الرابع الحد على هذه الزانية، وهذا حرك العصاة وأعوانهم إلى أن يمارس أمراء الأحساء ضغط على أمير العيينة لإخراج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من عنده، فخرج إلى الضرعية. يبقى إذن شيخ الإسلام طوف بين أكثر من مكان بحثا عن المكان الآمن للدعوة، فلما وصل إلى الضرعية وجد عناية ووجد حماية ووجد فرصة للدعوة، أخذ فترة كبيرة يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويراسل أمراء الأحساء وأمراء العيينة وغيرها مراسلة الند للند، يأمرهم بأن يطبقوا الشرع في أهل طاعته وأن يزيلوا مظاهر الشرك والقباب وغيرها من بلادهم، وأن يحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيموا معالم التوحيد ويهدموا معالم الشرك. ولما بلغ من الوضوح الدعوة الغاية القصوى وتبين له عناد هؤلاء، ووجد أن الأمير الضرعية لديه العزم الكافي للقتال من أجل نصر دين الله تبارك وتعالى، بدأ حينئذ قتال هذه البلاد. هذا القتال توصيفه وقتال لطائفة ممتنعة عن تطبيق أو عن التزام أحكام شرعية، منها التزام إزالة القباب والتزام إزالة القبور والتزام تطبيق الحدود والتزام منع الجند من إتيان المعاصي والفجور. كل هذا كان موجود في هذه البلاد، فقاتلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ونصر الله تبارك وتعالى عليهم يعني بلدا بعد الأخرى، حتى استطاعت الدعوة بعد ذلك. طبعا حصل أنواع من المناوشات والقتال مع الدولة العثمانية، وهناك خلاف كبير في رؤية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للدولة العثمانية. البعض بيقول المرحلة الأولى استبعد فيها الدولة العثمانية تماما، لأنها كانت غائبة عن هذه المنطقة من العالم الإسلامي، ليست لها ولاية عليها، لم تكن تلم بتفاصيل ما يدور فيها، إلى آخر ذلك مما يقال. ولكن عندما بوسعك أن تفعل هذا، ولكن لابد أن تصطدم بأنه قد حصل في وقت ما مواجهة بين الدعوة الوهابية وبين الدولة العثمانية، وأن الدولة العثمانية أرسلت جيوشها لقتال جيوش الوهابيين على مراحل متعددة. وفي الواقع الظاهر والله أعلم من خطابات المتبادلة بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبين غير من أمراء الحجاز، وبالكلام الذي دار حول الخلفاء العثمانيين وغيرهم، أنه أيضا اعتبر هذه الجيوش العثمانية جيوش محمد علي، رغم أنها مرسلة من قبل السلطان العثماني، أنها جيوش ممتنعة عن التزام الحق الذي يدعو إليه، وأنه قاتلهم لكي يلزمهم أو يردهم عن الدفاع عن وجود الانحرافات من وجود الأضرحة والقباب ووجود المنكرات التي كانت موجودة في هذه البلاد. ويعني للشيخ الإسلام مراسلات كثيرة في هذا الجانب. يعني ذكر ننقل منها ذكر الدكتور علاء بكر في كتاب ثلاثة قرون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو ينقل عن كتاب حياة الشيخ محمد عبد الوهاب للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هذه الرسالة التي أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشريف أحمد شريف مكة. يقول له: المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد أعزه الله في الدنيا. كانت الخلافة العثمانية حريصة أن تترك حكم الحجاز لمن لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يلقبون بالأشراف، وظل هذا الأمر إلى أن خدع الإنجليز الشريف حسين. يعني ابتداء الدعوة الوهابية انتزعت الحكم الحرمين من الشريف حسين، وبقي حكمه على الأردن والعراق وما شابهها، ووعدته انجلترا بأنها تريد أن تعيد الخلافة إلى البيت النبوي، لأنهم منزعجين جدا من أن يكون خليفة المسلمين عثماني وليس قرشي، وهم يريدون أن يعيدوا الخلافة ليس إلى قريش فقط بل وإلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني المغازي تبكي عليها بدلا من الدموع دما، كيف خدع ذلك الرجل أو خدع نفسه. أحيانا يكون الأمر مغري جدا لدرجة أن الإنسان يصدق ما لا يصدقه عقل. على أي كان حتى هذه اللحظة حكام الحرمين من الأشراف، والدعوة الوهابية في أول أمرها لم يكن لها غرض أن تنزع الحرمين من الأشراف، ولكن إصرار الأشراف على إبقاء مظاهر الانحراف في بلاد الحرمين دفعت الدعوة الوهابية إلى قتالهم كما قتلوا من قبلهم وأخذوا منهم الحرمين. يقول: المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليه حضرة الشريف أحمد ابن الشريف سعيد أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين. هذا فقه الدعوة ومحاولة استثارة كوامن الخير في المدعو أمور واضحة جدا، ولكن أحيانا يكون الطرف الآخر أغلق كل منافذ الاتصال. قال: أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم أن الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج، وهذا هو الواجب على ولاة الأمر. وكان بيعترف بولايته على الحجاز وبيرغبه في انه يعني الكلام الحسن اللي كان ابدى فيه قدر من المرونة من انه يريد ان يطبق يعني الحق الذي يدعو عليه شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب. يقول: وقال في ختام رسالته: فإذا كان الله سبحانه قد أخذ ميثاق الأنبياء إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته، فكيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، ولا يكفي أحدهم على الآخر، وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذي بعثه الله منهم وشرفهم على أهل الأرض به، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يعلم الشريف أعزه الله أن للملكة من جملة الخدام، ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. يعني كان هذا الخطاب الذي وجهه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لشريف مكة آنذاك يدعو إلى امتثال لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة معالم دينه دون أن يحاول أن ينازعه الأمر، ولكن الأشراف أجمعوا أمرهم على محاربة دعوة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، وحصل بعد ذلك قتال بين الأشراف وبين أتباع شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، ودخل الوهابيون إلى الحجاز وأخذوا تعهد على شريف مكة بأن لا أن يلتزم شرائع الإسلام الظاهرة. أخذوا عليه العهد أن يعيدوه إلى سلطانه على أن يمنع ما كان موجودا من المنكرات كشرب التبغ في المسعى وكلبس الحرير، وعلى أن يبطل المكوس والمظالم، وعلى أن يلازم الصلاة الجامعة، وعلى أن يدفع الزكاة إلى غير ذلك. وتعهد الشريف بالقيام بذلك كله، فعاده الوهابيون مكرما. وكان الوهابيون في هذه الفترة ما بين دخولهم الحرمين وما بين إعادتهم لشريف مكة قد أزالوا ما فيها من مظاهر الشرك ومنعوا البدع والمنكرات ورفعوا المكوس والمظالم عن الناس. يقول: ولكن شريف مكة لم يحافظ على ما تعهد به أمام الوهابيين وعاد إلى ما كان عليه من المظالم، وسعى على استعداء السلطان العثماني ومحمد علي باشا، وقام بتسهيل جيوشه إلى الحجاز، وحصل يعني القتال مرة ثانية إلى أن سيطر الوهابيون على الحجاز سيطرة أخيرة كما ذكرنا. هذه المراحل من مراحل الدعوة والقتال تبين أن كيف يمكن أن يطبق قتال الطائفة الممتنعة في هذه الأحوال عندما يوجد طائفة تدعو إلى الحق وتبين وتستثمر كل الفرص في الدعوة إلى بيان الحق وإظهاره، ولا تتعجل المواجهات، ثم في ذات الوقت يكون لديها قوة وشوكة تستطيع بها أن تلزم الطوائف الأخرى الممتنعة في عن إلزام من تحت طاعتهم بشرائع الإسلام، فتكون المواجهة حينئذ. بهذا التطبيق العملي السريع أردنا أن نبين بعض صور تطبيق العمل لقتال الطائفة الممتنعة حتى لا يتهور متهور ويقول أنه يطبق في كل ما يظنه أنه وجد الطائفة الممتنعة أنه يوجد قتال. لا، لابد من بقية أركان المسألة. بذلك نكون قد انتهينا فضلا تركت على من الكلام على مناقشة اتجاه المواجهة المسلحة، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في الكلام على مواجهة أصحاب الحل الفردي. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.